بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول الشبهات المبتدعة في نفي علو الله عز وجل، أي علو الذات، فإنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في نوعين من العلو، وهما علو القهر وعلو الشأن، علو القهر والسلطان وعلو الشأن، وخالفوا أهل السنة في علو الذات، ولهم في ذلك شبهات، وأكثر شبهاتهم ليست متعلقة بالأدلة السمعية والشرعية، وإنها متعلقة بأدلة عقلية عندهم، بل إن بعضهم كالمعتزلة أصل ضلالهم تقديم العقل على النقل، وهذا منزلق خطير حدا بهؤلاء إلى الضلال والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، تقديم العقل على النقل. فمن شبهاتهم قالوا: إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة، وإذا كان في جهة كان محتاجا إلى تلك الجهة، وكان محدودا ومتحيزا، والله منزه عن الجهة، ومنزه عن أن يحتاج إلى شيء، ومنزه عن كونه محدودا متحيزا. يبقى إذن حينما تتأمل في هذه الشبهة تجد ماذا؟ أحسنت، هم شبهوا الله في عقولهم فحملهم هذا التشبيه على التعطيل، وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل، ذكر أن كل مشبه، كل معطل مشبه ولو في الذهن، يحمل هذا التشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، على أن يعطل الصفة، مع أنه لو تأمل تأملا يسيرا نرى أنه على الباطل وعلى الضلال. فهم قالوا شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأنه إذا كان في جهة لابد أن يكون متحيزا وتحيط به تلك الجهة، وعليه فإننا ننفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه. طيب، إذا نفيتم علو الله ونفيتم الجهة عن الله، إذا ماذا ستقولون؟ هل ستقولون ليس في جهة؟ وهل هذا شيء موجود في الحقيقة؟ كل موجود لابد أن يكون له أن يكون في جهة من هذا الباب. الحاصل أن أهل السنة أجابوا على هذه الشبهة بجوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي يقال: تنزيهكم الله عن الجهة إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره بحاقة الظرف بالمظروف، فنعم هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، فليس هو داخل المخلوقات. وإذا أردتم بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، مباين يعني منفصل عنها. والجواب التفصيلي يقال: إن لفظ الجهة يراد به أمر موجود ويراد به أمر معلوم، فإن أريد بالجهة جهة وجودية وأن الله تعالى داخل السماوات أو داخل العرش فلا شك أن هذا باطلا، فلا شك أن هذا باطل، لأن الله عز وجل لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولم يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو مباين للمخلوقات يعني منفصل عنها. وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا أو بكونه في السماء أي على السماء وهو ما فوق العالم، فذلك ليس بشيء ولا هو أمر وجودي حتى يقال إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. ثانيا، يقال إنما يكون محتاجا إلى الجهة لو كان في جهة مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به، أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم لم يلزم ذلك، بل لا يلزم من كون المخلوق فوق مخلوق آخر أن يكون محتاجا إليه، فإن الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس محتاجا إليها، والسحاب فوقها وليس محتاجا إليها، والسماوات فوق السحاب فوق السحاب والهواء والأرض وليست محتاجة إلى ذلك، والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا إليها، فكيف يكون العلي الأعلى سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى محتاجا إلى مخلوقاته لكونه فوقها عاليا عليها؟ وثالثا أو الجواب الثالث، أن لفظ الجهة والحيز والحد والجسم والجوهر والعرض، ما هو الجوهر والعرض؟ الجوهر شيء له كل، لذلك الروح، ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، هل هي عرض أم جوهر؟ هي جوهر لأنها توضع في 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 حنوط أو في مسوح، مش كده؟ كما في حديث البراء بن عازب بن أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. والعرض الشيء الذي يذهب ويجي مثل الظل، هذا يقول له عرض. قال أن لفظ الجهة والحيز والحد والجسم والجوهر والعرض ألفاظ مصطلحية فيها إجمال وإبهام، قد يراد بها معاني متعددة، ولم ترد هذه الألفاظ في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية، بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع، ومعروف موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكمه على أهل الكلام من أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاق بهم في القبائل والعشائر. رحم الله الإمام الشافعي أبا عبد الله، لو كان في زماننا لضرب كثيرا من الناس بالجريد والنعال، كثير من الناس الآن ينكر علو الله، بل إنك لو رفعت إصبعك للسماء ربما كسروه لك، بغضا لهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤصلون تأصيلا عظيما وشديدا بشبهات كثيرة كلها باطلة، كلها عقلية باطلة، وأستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدع كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقال كما قال الشافعي يضرب بالجريد والنعال ويطاق بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وذلك أين؟ أنه قال: من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة. هذا كلام الشيخ إسحاق بن خزيمة، هو في كتابه التوحيد، غالبا يكون في كتاب التوحيد. فقط ها قم بكتاب التوحيد ابن خزيمة رحمه الله، وكتاب طيب جدا لولا ما فيه من مسألة ماذا الصورة، ما فيه أبا الله عنه عن الصورة، اجتهد في ذلك ولم يصد صور أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأن له صورة، بأن له صورة، ولله المثل الأعلى لا كصور المخلوقين. نعم. إذن الشبهة الأولى ما هي؟ قالوا إثبات الجهة يدل على التحيز والإحاطة بالخالق الرب المعبود سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية لنفاذ العلو جاءت على لسان الرازي يقول: هذا الدليل مكون من مقدمتين ونتيجة. يقول: لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان سماء، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال. المقدمة الأولى: لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان سماء. أثبت الرازي هذه المقدمة بدليلين أو بأمرين. الأول: أن الاشتقاق اللغوي للسماء من السمو، وكل شيء سماك فهو سماء، فهذا هو الاشتقاق الأصلي اللغوي، وعرف القرآن وعرف القرآن متقرر عليه. الثاني: لو كان الله فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلى نهاية ذات الله تعالى، فكانت نسبة نهاية السطح الأخير من ذات الله إلى سكان العرش كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى سكان الأرض، وذلك يقتضي بالقطع بأنه لو كان فوق العرش لكان ذاته كالسماء لسكان العرش. فثبت أن الله تعالى لو كان مختصا بجهة فوق لكان ذاته سماء، وإنما قلنا أنه لو كان سماء لكان ذاته مخلوقا لقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكذلك أيضا قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فلو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال، فواجب أن لا يكون مختصا بجهة فوق. وهذا كلام فاسد جدا. حتى هذا الرجل أيضا له تفسير، اسمه تفسيره مفاتيح الغيب، يعني ما يقول في كل شيء إلا التفسير، ففيه يبيح السحر، يبيح تعلم السحر. في كتابه هذا مفاتيح الغيب الرازي يبيح تعلم السحر، وفيه كلام فاحش، بخلاف مثلا الزمخشري فتفسيره يعني بعض من ينقل عنه، ومع أنه معتزلي وخطير في كلامه وفي تلبيساته، عنده يعني يستعمل اللغة ويلعب باللغة في جانب المعتقد. أجاب على ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة في بيان تلبيس الجهمية، وهذا كتاب نفيس جدا وطبع الحمد لله مؤخرا بتحقيق شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. يقول: لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان مفهوما من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت في السماء. سبحان الله، حتى لو سألت طفلا صغيرا قلت له: أين الله؟ الله فوق ولا يشير إلى أعلى بالفطرة، طفل صغير. وكذلك الجارية لما قال: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت ما عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني حيصلبوا داخل الجذوع ولا على، يعني في هنا بمعنى على. وقوله تعالى: فسيحوا في الأرض يعني على ولا داخل الأرض؟ على لا شك. ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه وليس مراد أنه داخله. ثانيا من توهم أن كون الله عز وجل في السماء بمعنى أن السماء تحيط به فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحد نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله سبحانه ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله عز وجل في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو بمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، مع أنه وسع السماوات والأرض، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصيه ويحويه سبحانه وتعالى، أو يحصره، نعم يحصره ويحويه. يعني إذا كان العرش، والعرش ما هو؟ الكرسي ما هو؟ هل هو العلم ولا موضع القدمين؟ موضع القدمين لربنا سبحانه وتعالى، والعرش استوى ربنا جل وعلا عليه، وهما بهذه العظمة. ولم يقل أحد إن شيئا يحوي هذا أو ذاك، وهذه مخلوقة ولله مثل أعلى، فكيف بخالق السماوات والأرض وخالق العرش وخالق الكرسي؟ أي يقال أن ثمة شيء يحويه ويحيط به سبحانه وتعالى وبحمده. ثالثا، ليس في الكتاب ولا السنة، ما في الكتاب والسنة من قوله سبحانه آمنتم من في السماء، الله قال في السماء ونحو ذلك. قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون قوله في السماء يعني على السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. ولا حاجة إلى هذا، بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره سبحانه وتعالى. نعم.
هل في من الملائكة أحد عند الله عز وجل أو يرجبون عن الله عز وجل كله؟
لا نعلم أن أحد رأى الله سبحانه وتعالى.
ليس رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال يذكر الله في ملأ
عنده لا يلزم،
لا يلزم أن يكون
هذا. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
طبعا هذه الشبهات السابقة في مسألة علو الله عز وجل يجب على طالب العلم أن يتعلمها ويرد عليها، أن هذا في الحقيقة هناك هجمة شرسة على مذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما في البلاد العربية، تواطى عليها الصوفية من جهة والأشاعرة من جهة أخرى، فلا بد من بيان هذا التلبيس وكشفه، كشف عواره، وأن التبرؤ مما يظهر من فساد على أيدي بعض الجماعات أو الأحزاب، على أيدي بعض الجماعات والأحزاب ينتبه. يعني فقد جاءوا بصورة لشخص يهدم ضريحا في صعيد مصر في هذه الأيام، أقول ليس في الشريعة شيء من هذا، تغيير المنكر باليد هذا إنما يكون لمن؟ للولي، ولي الأمر والسلطان، من له ولاية وسلطان. أما مثل هذا ليس هذا، ربما شخص جاهل لا يتعلم العلم الشرعي ونسبنا ذلك إلى الوهابية أو إلى أهل السنة، هذا كلام باطل وشبهات جاهزة، والله أعلم هل هو شيء من الاصطناعي الذكاء الاصطناعي أو ما شابه ذلك، الله أعلم. حتى ولو ثبت هذا نبرأ إلى الله مثل هذه الأفعال. ليست هذه طريقة أهل السنة في تغيير المنكرات أبدا، إنما أهل السنة يعلمون الناس، يعلمون الناس. أما تغيير المنكر باليد فإذا يرجع فيه إلى سلطان وولاية. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
في هذا المقطع من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إثبات الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة. المحبة كما ذكر الله ابن القيم 10 مراتب، أعلاها مرتبة الخلة. والدليل على إثباتها لإبراهيم عليه السلام قول الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الخلة ثابتة أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وليس خاصة بإبراهيم عليه السلام فقط. بعدها ماذا قال؟ قل قبل وأن محمدا حبيب الله فيما سبق.
لا
أنظر المقطع هذا. بعد هذا بشرة فقد ذكر رحمه الله هذا من تقد على أبي جعفر لما قال إن إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب. هذا ليس بصحيح، هذا غلط. أنا غلط رحمه الله. لماذا يا يوسف؟ ليه؟ لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. أنا خلي بنقول محمد حبيب الله، كل الناس أولياء وأحباء لله عز وجل. فلما نقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، هذا صواب ولا خطأ؟ هذا تنقص لحق الرسول عليه الصلاة والسلام. فظاهر الكلام قال هنا: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. طيب أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه أن يذكر اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الخليلين عليه الصلاة والسلام. فدليله ذلك قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومع ذلك الخلة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه، وأيضا عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الخلة ثابتة للنبيين كريمين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والخلة يعني اتخاذ الله إبراهيم خليلا ومحمدا كذلك صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات. كما أن التكليم ثابت لموسى عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الزمخشري هنا يقول: وكلم الله موسى تكليما. كلم يعني جرح، كل جرح بي الفتن والمصائب حتى يربيه. وهذا حتى في اللغة سائغ أو غير سائغ، غير سائغ. كلمة لو كانت بمعنى جرح يصبح المصدر ما هو؟ كلما ليس تكليما. مع ذلك قال الإمام محمد الشيخ المغزالي في الكتاب العظيم كتاب التوحيد: فقل له لو يعني لو سلمنا جدلا أو تنزلا على أن هذا كلامك صحيح، فماذا تفعل بقول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقول: فكأنما ألقمته حجرا، يعني لا يستطيع الجواب.
جانا مقرب الكلمة وجدناه أيضا في الكلام، لكن هي فعل مزيد
وكلم كلما
نعم وكلم كلام
تأكيد انظر هكذا أنا لما وجه به الكلمة لا يقال كلمة تكليما وإنما كلما. فالتكليم لموسى عليه السلام وأيضا شاركه فيه من محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج قد خاطب ربه جل وعلا. وأيضا في الحديث لو كنت متخذا حديث المسعود عند مسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. من هو ابن أبي قحافة؟
أبو بكر رضي الله عنه.
اسمه إيه؟ أبو بكر ذي كنية صدق هذا لقب والاسم
عبد الله.
عبد الله ولا عثمان؟ طيب ولكن صاحبكم خليل الله ولكن صاحبكم خليل الله. في الحديث السابق إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذان الحديثان يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر حول هذا مر معنا في السابق أنه إمام المرسلين وحبيب رب العالمين. الأفضل يقال ماذا؟ وخليله. قل ماذا؟ وخليل رب العالمين. فالخلة خاصة بمحمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما المحبة فلكل أحد من المؤمنين. إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين. فإذا الخلة خاصة بمحمد وبإبراهيم عليه السلام لأنها كمال المحبة المستغرقة للمحب. ومن كمالها أنها لا تقبل الشراكة أو الشركة ولا المزاحمة. وسميت خلة لماذا؟ لأنها تخللت شراك القلب كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. إذا النسبة بين المحبة والخلة نسبة عموم وخصوص. الخلة عام ولا أخص؟ أخص. أخص من مطلق المحبة. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر. إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ففيهما كمال التوحيد وكمال الحب. فنبينا عليه الصلاة والسلام له كمال التوحيد وله كمال الحب وكذلك إبراهيم عليه السلام. والمحبة والخلة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كسائر صفاته الثابتة الثابتة له كما يليق بجلال الله وعظمته. والجهمية أنكروا حقيقة المحبة والخلة من الجانبين من جانب الله ومن جانب العبد. قال نفوا الخلة تماما. وشبهتهم في ذلك قالوا المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحبوب بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة فلا مناسبة بين الخالق والمخلوق وهذا باطل. فالرب سبحانه مربي خلقه بنعمه والعبد يعبد الله لذاته وهذه مناسبة مناسبة وهذه مناسبة. فقول لا مناسبة قول فاسد. والجميع يقولون ليس معنى الخليل المحب بل معنى الخليل الفقير المحتاج. ولا شك في فساد هذا التأويل إذ لا يكون حينئذ تخصيص إبراهيم بالخلة معنى. فإن الفقر والاحتياج وصف لازم لجميع الخلق لزوما ذاتيا لا يمكن الانفكاك عنه. ولو كان معنى الخلة الفقر كان كل الناس فقراء إلى الله كان كل الناس فقراء إلى الله. وبذلك يكون وصف الخلة متناولا لجميع الناس حتى عبدة الأوثان الذين هم ألحد أعداء الرحمن فقراء إلى الله. وكذلك مما أنكرت الجهمية حقيقة تكليم الله لبعض عباده من وراء حجاب كما ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام وكما ثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج. وزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو تكليم خلقه بالشجر أو في الهواء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنكروا أعظم صفتين لله وصفة المحبة هو والكلام. إذا أنكرت صفة الكلام أن الله لا يتكلم، إذن هذه الرسالات وهذه النبوات من أين جاءت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، معنا الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 54 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول الشبهات المبتدعة في نفي علو الله عز وجل، أي علو الذات، فإنهم وافقوا أهل السنة والجماعة في نوعين من العلو، وهما علو القهر وعلو الشأن، علو القهر والسلطان وعلو الشأن، وخالفوا أهل السنة في علو الذات، ولهم في ذلك شبهات، وأكثر شبهاتهم ليست متعلقة بالأدلة السمعية والشرعية، وإنها متعلقة بأدلة عقلية عندهم، بل إن بعضهم كالمعتزلة أصل ضلالهم تقديم العقل على النقل، وهذا منزلق خطير حدا بهؤلاء إلى الضلال والانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة، تقديم العقل على النقل. فمن شبهاتهم قالوا: إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهة، وإذا كان في جهة كان محتاجا إلى تلك الجهة، وكان محدودا ومتحيزا، والله منزه عن الجهة، ومنزه عن أن يحتاج إلى شيء، ومنزه عن كونه محدودا متحيزا. يبقى إذن حينما تتأمل في هذه الشبهة تجد ماذا؟ أحسنت، هم شبهوا الله في عقولهم فحملهم هذا التشبيه على التعطيل، وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الرسائل والمسائل، ذكر أن كل مشبه، كل معطل مشبه ولو في الذهن، يحمل هذا التشبيه، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، على أن يعطل الصفة، مع أنه لو تأمل تأملا يسيرا نرى أنه على الباطل وعلى الضلال. فهم قالوا شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، وأنه إذا كان في جهة لابد أن يكون متحيزا وتحيط به تلك الجهة، وعليه فإننا ننفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه. طيب، إذا نفيتم علو الله ونفيتم الجهة عن الله، إذن ماذا ستقولون؟ هل ستقولون ليس في جهة؟ وهل هذا شيء موجود في الحقيقة؟ كل موجود لابد أن يكون له أن يكون في جهة من هذا الباب. الحاصل أن أهل السنة أجابوا على هذه الشبهة بجوابين، جواب إجمالي وجواب تفصيلي. الجواب الإجمالي يقال: تنزيهكم الله عن الجهة إن أردتم أنه منزه عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره بحاطة الظرف بالمظروف، فنعم. هو أعظم من ذلك وأكبر وأعلى، فليس هو داخل المخلوقات. وإذا أردتم بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات، مباين يعني منفصل عنها. والجواب التفصيلي يقال إن لفظ الجهة يراد به أمر موجود ويراد به أمر معلوم، فإن أريد بالجهة جهة وجودية وأن الله تعالى داخل السماوات أو داخل العرش فلا شك أن هذا باطلا، فلا شك أن هذا باطل، لأن الله عز وجل لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولم يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو مباين للمخلوقات يعني منفصل عنها. وإن أردتم بالجهة أمرا عدميا أو بكونه في السماء أي على السماء وهو ما فوق العالم فذلك ليس بشيء ولا هو أمر وجودي حتى يقال إنه محتاج إليه أو غير محتاج إليه. ثانيا يقال إنما يكون محتاجا إلى الجهة لو كان في جهة مخلوقة تحويه وتحصره وتحيط به، أما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم لم يلزم ذلك، بل لا يلزم من كون المخلوق فوق مخلوق آخر أن يكون محتاجا إليه، فإن الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه محتاجا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس محتاجا إليها، والسحاب فوقها وليس محتاجا إليها، والسماوات فوق السحاب فوق السحاب والهواء والأرض وليست محتاجة إلى ذلك، والعرش فوق السماوات والأرض وليس محتاجا إليها، فكيف يكون العلي الأعلى سبحانه وتعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى محتاجا إلى مخلوقاته لكونه فوقها عاليا عليها. وثالثا أو الجواب الثالث أن لفظ الجهة والحيز والحد والجسم والجوهر والعرض، ما هو الجوهر والعرض؟ الجوهر شيء له كل، لذلك الروح، ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، هل هي عرض أم جوهر؟ هي جوهر لأنها توضع في حنوط أو في مسوح، مش كده؟ كما في حديث البراء بن عازب بن أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح. والعرض الشيء الذي يذهب ويجي مثل الظل، هذا يقول له عرض. قال أن لفظ الجهة والحيز والحد والجسم والجوهر والعرض ألفاظ مصطلحية فيها إجمال وإبهام، قد يراد بها معاني متعددة، ولم ترد هذه الألفاظ في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات، ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيها نفي ولا إثبات، فالمعارضة بها ليست معارضة بدلالة شرعية، بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع، ومعروف موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكمه على أهل الكلام من أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاق بهم في القبائل والعشائر. رحم الله الإمام الشافعي أبا عبد الله، لو كان في زماننا لضرب كثيرا من الناس بالجريد والنعال، كثير من الناس الآن ينكر علو الله، بل إنك لو رفعت إصبعك للسماء ربما كسروه لك بغضا لهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤصلون تأصيلا عظيما وشديدا بشبهات كثيرة كلها باطلة، كلها عقلية باطلة. وأستطيع العامي من أهل السنة أن يغلب 1000 رجل من أهل البدع كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقال كما قال الشافعي يضرب بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وصح عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وذلك أين؟ أنه قال: من لم يؤمن بأن الله فوق سماواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلته. هذا كلام الشيخ ساق بن خزيمة، هو في كتاب التوحيد، غالبا يكون في كتاب التوحيد. فقط ها قم بكتاب التوحيد بن خزيمة رحمه الله، وكتاب طيب جدا لولا ما فيه من مسألة ماذا الصورة، ما فيه عفى الله عنه عن الصورة، اجتهد في ذلك ولم يصد، لم يصد صواب أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأن له صورة، بأن له صورة ولله المثل الأعلى لا كصور المخلوقين. نعم. إذن الشبهة الأولى ما هي؟ قالوا إثبات الجهة يدل على التحيز والإحاطة بالخالق الرب المعبود سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية لنفاة العلو جاءت على لسان الرازي يقول هذا دليل، الدليل مكون من مقدمتين ونتيجة. يقول لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان سماء، ولو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال. المقدمة الأولى لو كان الله تعالى في جهة فوق لكان سماء، أثبت الرازي هذه المقدمة بدليلين أو بأمرين. الأول أن الاشتقاق اللغوي للسماء من السمو، وكل شيء سماك فهو سماء، فهذا هو الاشتقاق الأصلي اللغوي، وعرف القرآن وعرف القرآن متقرر عليه. الثاني لو كان الله فوق العرش لكان من جلس في العرش ونظر إلى فوق لم يرى إلى نهاية ذات الله تعالى، فكانت نسبة نهاية السطح الأخير من ذات الله إلى سكان العرش كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى سكان الأرض، وذلك يقتضي بالقطع بأنه لو كان فوق العرش لكان ذاته كالسماء لسكان العرش. فثبت أن الله تعالى لو كان مختصا بجهة فوق لكان ذاته سماء، وإنما قلنا أنه لو كان سماء لكان ذاته مخلوقا لقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وكذلك أيضا قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فلو كان سماء لكان مخلوقا لنفسه وذلك محال، فواجب أن لا يكون مختصا بجهة فوق. وهذا كلام فاسد جدا. حتى هذا الرجل أيضا له تفسير اسمه تفسيره مفاتيح الغيب، يعني ما يقول في كل شيء للتفسير، ففيه يبيح السحر، يبيح تعلم السحر في كتابه هذا مفاتيح الغيب الرازي، يبيح تعلم السحر، وفيه كلام فاحش بخلاف مثلا الزمخشري فتفسيره يعني بعض من ينقل عنه، ومع أنه معتزلي وخطير في كلامه وفي تلبيساته، عنده يعني يستعمل اللغة ويلعب باللغة في جانب المعتقد. أجاب على ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة في بيان تلبيس الجهمية، وهذا كتاب نفيس جدا وطبع الحمد لله مؤخرا بتحقيق شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. يقول لما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان مفهوما من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. سبحان الله، حتى لو سألت طفلا صغيرا قلت له أين الله؟ الله فوق ولا يشير إلى أعلى بالفطرة، طفل صغير. وكذلك الجارية لما قال أين الله؟ قال في السماء، إنما أرادت ما عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أن عليها أنه عليها، كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني حيصلبوا داخل الجذوع ولا على، يعني في هنا بمعنى على. وقوله تعالى فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض يعني على ولا داخل الأرض؟ على لا شك. ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه، وليس مراد أنه داخله. ثانيا من توهم أن كون الله عز وجل في السماء بمعنى أن السماء تحيط به فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحد يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحد نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قوله سبحانه ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله عز وجل في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد بها العلو بمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، مع أنه وسع السماوات والأرض، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصيه ويحويه سبحانه وتعالى، أو يحصره، نعم يحصره ويحويه. يعني إذا كان العرش، والعرش ما هو؟ الكرسي ما هو؟ هل هو العلم ولا موضع القدمين؟ موضع القدمين لربنا سبحانه وتعالى، والعرش استوى ربنا جل وعلا عليه، وهما بهذه العظمة. ولم يقل أحد إن شيئا يحوي هذا أو ذاك، وهذه مخلوقة ولله مثل أعلى، فكيف بخالق السماوات والأرض وخالق العرش وخالق الكرسي؟ أي يقال أن ثمة شيء يحويه ويحيط به سبحانه وتعالى وبحمده. ثالثا ليس في الكتاب ولا السنة، ما في الكتاب والسنة من قوله سبحانه آمنتم من في السماء، الله قال في السماء ونحو ذلك. قد يفهم منه بعضهم أن السماء هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه، فيقولون قوله في السماء يعني على السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. ولا حاجة إلى هذا، بل السماء اسم جنس للعالي لا يخص شيئا، فقوله في السماء أي في العلو دون السفل، وهو العلي الأعلى، فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش، وليس هناك غيره سبحانه وتعالى. نعم.
هل في من الملائكة أحد عند الله عز وجل أو يرجبون عن الله عز وجل كله؟
لا نعلم أن أحد رأى الله سبحانه وتعالى.
ليس رأي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يذكر الله في ملأ عنده.
عنده لا يلزم.
لا يلزم أن يكون معه.
لا يلزم أن يكون هذا. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما.
طبعا هذه الشبهات السابقة في مسألة علو الله عز وجل يجب، أقول يجب على طالب العلم أن يتعلمها ويرد عليها، أن هذا في الحقيقة هناك هجمة شرسة على مذهب أهل السنة والجماعة، لا سيما في البلاد العربية، تواطى عليها الصوفية من جهة والأشاعرة من جهة أخرى، فلا بد من بيان هذا التلبيس وكشفه، كشف عواره، وأذن التبرؤ مما يظهر من فساد على أيدي بعض الجماعات أو الأحزاب، على أيدي بعض الجماعات والأحزاب ينتبه. يعني فقد تجاوب بصورة لشخص يهدم ضريحا في صعيد مصر في هذه الأيام، أقول ليس في الشريعة شيء من هذا، تغيير المنكر باليد هذا إنما يكون لمن الولي، ولي الأمر والسلطان، من له ولاية وسلطان. أما مثل هذا ليس هذا، ربما شخص جاهل لا يتعلم العلم الشرعي ونسبنا ذلك إلى الوهابية أو إلى أهل السنة، هذا كلام باطل وشبهات جاهزة، والله أعلم هل هو شيء من الاصطناعي الذكاء الاصطناعي أو ما شابه ذلك، الله أعلم. حتى ولو ثبت هذا نبرأ إلى الله من مثل هذه الأفعال، ليست هذه طريقة أهل السنة في تغيير المنكرات أبدا، إنما أهل السنة يعلمون الناس، يعلمون الناس. أما تغيير المنكر باليد فإذا يرجع فيه إلى أبو سلطان وولاية. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما.
في هذا المقطع من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى إثبات الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة. المحبة كما ذكر الله ابن القيم 10 مراتب، أعلاها مرتبة الخلة. والدليل على إثباتها لإبراهيم عليه السلام قول الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه الخلة ثابتة أيضا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وليس خاصة بإبراهيم عليه السلام فقط. بعدها ماذا قال؟ قل قبل وأن محمدا حبيب الله فيما سبق.
لا
أنظر المقطع هذا. بعد هذا بشرة فقد ذكر رحمه الله هذا من تقد على أبي جعفر لما قال إن إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، هذا ليس بصحيح، هذا غلط، هذا غلط رحمه الله. لماذا يا يوسف؟ ليه؟ أيوه، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة. أنا أقول من أقول محمد حبيب الله، كل الناس أولياء وأحباء لله عز وجل، فلما نقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب هذا صواب ولا خطأ؟ هذا تنقص لحق الرسول عليه الصلاة والسلام. فظاهر الكلام قال هنا: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. طيب أين محمد عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه أن يذكر اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الخليلين عليه الصلاة والسلام. فدليله ذلك قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومع ذلك الخلة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم من حديث جندب بن جنادة رضي الله عنه، وأيضا عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن الخلة ثابتة للنبيين الكريمين وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. والخلة يعني اتخاذ الله إبراهيم خليلا ومحمدا كذلك صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كسائر الصفات، كما أن التكليم ثابت لموسى عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الزمخشري هنا يقول: وكلم الله موسى تكليما، كلم يعني جرح، كل جرح بي الفتن والمصائب حتى يربيه. وهذا حتى في اللغة سائغ أو غير سائغ، غير سائغ. كلم لو كانت بمعنى جرح يصبح المصدر ما هو؟ كلما ليس تكليما. مع ذلك قال الإمام محمد الشيخ المغزالي في الكتاب العظيم كتاب التوحيد: فقل له لو يعني لو سلمنا جدلا أو تنزلا على أن هذا كلامك صحيح، فماذا تفعل بقول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يقول فكأنما ألقمته حجرا، يعني لا يستطيع الجواب. كلمة كلما انظر هكذا. هذا من وجوبه الكلمة، لا يقال كلمة تكليما وإنما كلما. فالتكليم لموسى عليه السلام، وأيضا شاركه فيه من محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، قد خاطب ربه جل وعلا. وأيضا في الحديث: لو كنت متخذا، حديث المسعود عند مسلم، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا. من هو ابن أبي قحافة؟
أبو بكر رضي الله عنه.
اسمه إيه؟ أبو بكر ذي كنية صدق، هذا لقب. والاسم
عبد الله.
عبد الله ولا عثمان؟ طيب. ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن صاحبكم خليل الله. في الحديث السابق: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذان الحديثان يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد عليه الصلاة والسلام. أظن ذكر حول هذا مر معنا في السابق، أنه إمام المرسلين وحبيب رب العالمين. الأفضل يقال ماذا؟ وخليله. قل ماذا؟ وخليل رب العالمين. فالخلة خاصة بمحمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما المحبة فلكل أحد من المؤمنين، إن الله يحب المتقين والله يحب المحسنين. فإذا الخلة خاصة بمحمد وبإبراهيم عليه السلام، لأنها كمال المحبة المستغرقة للمحب، ومن كمالها أنها لا تقبل الشراكة أو الشركة ولا المزاحمة. وسميت خلة لماذا؟ لأنها تخللت شغاف القلب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. إذا النسبة بين المحبة والخلة نسبة عموم وخصوص. الخلة عام ولا أخص؟ أخص، أخص من مطلق المحبة. والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ففيهما كمال التوحيد وكمال الحب. فنبينا عليه الصلاة والسلام له كمال التوحيد وله كمال الحب، وكذلك إبراهيم عليه السلام. والمحبة والخلة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى كسائر صفاته الثابتة له كما يليق بجلال الله وعظمته. والجهمية أنكروا حقيقة المحبة والخلة من الجانبين، من جانب الله ومن جانب العبد، قال نفوا الخلة تماما. وشبهتهم في ذلك قالوا: المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، ولا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، فلا مناسبة بين الخالق والمخلوق، وهذا باطل. فالرب سبحانه مربي خلقه بنعمه، والعبد يعبد الله لذاته، وهذه مناسبة وهذه مناسبة، فقول لا مناسبة قول فاسد. والجميع يقولون: ليس معنى الخليل المحب، بل معنى الخليل الفقير المحتاج. ولا شك في فساد هذا التأويل، إذ لا يكون حينئذ تخصيص إبراهيم بالخلة معنى، فإن الفقر والاحتياج وصف لازم لجميع الخلق لزوما ذاتيا لا يمكن الانفكاك عنه. ولو كان معنى الخلة الفقر كان كل الناس فقراء إلى الله وبذلك يكون وصف الخلة متناولا لجميع الناس حتى عبلة الأوثان الذين هم ألحد أعداء الرحمن فقراء إلى الله. وكذلك من أنكار الجامية حقيقة تكليم الله لبعض عباده من وراء حجاب كما ثبت لموسى عليه الصلاة والسلام وكما ثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج. وزعموا أن تكليم الله لموسى إنما هو تكليم خلقه في الشجر أو في الهواء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فأنكروا أعظم صفتين لله وصفة المحبة هو والكلام. إذا أنكرت صفة الكلام أن الله لا يتكلم إذن هذه الرسالات وهذه النبوات من أين جاءت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم معنا الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.